السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن محمد بن آجرام المتوفى سنة 23 و700. وقبل الشروع في استيفاء ما بقي من الكتاب، أشكر لكم جميعا سؤالكم وحرصكم على العارض الذي مر، وأود أن أنبه إلى 3 أصول عظيمة تستفاد منه. أولها أن يتحقق العبد بتعويد نفسه الصبر، فإن رياضة الصبر لا تكون إلا بالتدريج. قال أبو العباس بن تيمية: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله. وهذا البناء عند الأصوليين هو من أبواب التكلف التي يحتاج الإنسان فيها إلى رياضة ومرنة كي يصل إليها. فإذا لم يعود العبد نفسه في مصابه الخاص أو مصابه بواحد من أحبابه، فإنه يثقل عليه الصبر إذا وقعت مصيبة به. ومن لم يصبر على عثرة قدم لم يصبر على ما فوق ذلك من الألم. فينبغي أن يعود الإنسان في مثل هذه الوقائع نفسه أن يتلقاها بصبر، فإن الصبر من أعظم ما يورث العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا جميعا في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني: اتفق حدوث هذا العارض في باب البدل لتقطع قلوبكم عن التعلق بمخلوق، وأن القائمين بنصرة الله عز وجل لا ينحصرون في شخص واحد، بل إذا ذهب أحدهم فإن الله عز وجل يبدل غيره في حفظ الإسلام. وعند ابن ماجة من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إيمانهم بالأبدال كما صح عن علي رضي الله عنه، وهم يريدون بالأبدال من يقيمهم الله سبحانه وتعالى لحفظ دينه، فإذا ذهب واحد أقام الله سبحانه وتعالى غيره. ومن الأصول العظيمة في العبودية أن لا يتعلق الخلق بأحد من الخلق، ولا يعقدون عليه ولاء ولا براءة، ولا يرون أن بيده نصرة الإسلام وإعزازه. فليس أحد من الخلق الإسلام محتاج إليه، وإنما أنت المحتاج إلى الإسلام، فلا تتعلق نفسك بأحد من المخلوقين. وهذه المنن الربانية والعطايا الرحمانية هي بيد الله سبحانه وتعالى، لا تستكن مدخرة عند فلان أو فلان، ولكن الله سبحانه وتعالى ينشرها في من شاء من خلقه. فينبغي على أحدنا أن يشهد قلبه هذه العبودية وأن يجرد قصده في من ينتفع به، وإنما يراه دليلا وموصلا ومرشدا إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن الأمر كله بيده، ولا أن الحق كله يرجع إليه، ولا أن بقاءه بقاء لعز الإسلام وذهابه ذهاب لعز الإسلام، فإن هذا لا يكون في أحد من الخلق بعد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا خلصت القلوب من التطلع إلى أحد من المخلوقين عرفت قدره، وأنه لا ينبغي أن يعقد عليه ولاء ولا براء، ولا أن يذب عنه ولا أن يمدح، فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الله عز وجل أن يكون له إماما فإنه لا أحد من الخلق قادر على رد قضاء الله عز وجل، ومن لم يرد الله له كذلك فإنه وإن صيح بالدعوة إليه في الخافقين فإنه لا يكون هذا الأمر أبدا، لأن الأمر كله لله، وتصريف الأمور والعواقب بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الأصل الثالث وأقوله على سبيل الملاطفة، فهذا من دلائل أن النحو يحدث الدوخة، لأنه وافق أحد الإخوان البارح يقول تلطف بنا ترى النحو دمار. انتهى بنا البيان في كتاب المقدمة الآجرامية إلى باب البدل، وكنا انتهينا إلى القسم الرابع وهو بدل الغلط، بأن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أولا. ومثل له المصنف بقوله رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمثيل أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، فالفرس بدل من زيد وهو بدل غلط، فزيدا منصوب والفرس بدل منصوب، وكلاهما علامة نصبه الفتحة. وسمى ابن هشام أحد محققي النحاة هذا النوع البدل المباين، وهو أليق، وجعله أقساما منها بدل الغلط، فبدل الغلط فرد من أصل كلي وهو البدل المباين، يعني المغاير لمقصود المتكلم. ومنه في الحروف جاء محمد في إلى المسجد، أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد فغلطت فقلت جاء محمد في ثم عدلت عنه وقلت إلى المسجد، وهو بدل غلط بين إلى وفي، وفيه يقع بدل الحرف من الحرف. وبهذا استكملنا المرفوعات الأربعة التابعة، وهي البدل والعطف والنعت والتوكيد، وتم بيان المرفوعات جميعا مستقلة وتابعة. نعم
شغله أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع وبين مواقعه، أتبعه ببيان الحكم الثاني وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء مجملة تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها، ثم فصلها في التراجم الآتية: فجمع أطراف شيء قبل تفصيله يراد منه التشويق إليه، فإنك إذا عرفت عدة المنصوبات بأسمائها تطلعت نفسك إلى معرفة تفاصيلها، وهو الذي جرى عليه المصنف وجعل فيه المنصوبات 15. وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا هو الظرف، فيجمعهما اسم الظرف، وبجمع خبر كان واسم إن وأخواتهما لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتفصيل عد التابع أربعة أشياء واحدا واحدا: البدل والنعت والعطف والتوكيد. فإنك إذا جمعت ما سبق وفرقت ما لحق تمت العدة 15. وجزم المكودي في شرحه، وهو من تلامذة ابن أجرام، أن المصنف أهمل ذكر المتمم 15، فلم يذكر ما يكون 15. واستظهر أنه خبر ما الحجازية، ويكون ذلك بعد الظرفين منفصلين، فيعد ظرف الزمان واحدا ويعد ظرف الزمان المكان واحدا. وفصل خبر كان عن اسم إن وأخواتها، وعد التوابع كلها شيئا واحدا، فتكون العدة المجموعة حينئذ 14، وتتمم بالخامس عشر الذي ذكره المكودي رحمه الله تعالى، وهو خبر ما الحجازية. والمكودي كما سلف من تلامذة المصنف، وبلسان السلف من أصحاب المصنف رحمه الله تعالى. وأحسن مما ذكره المكودي أن يقال إن المنصوب الخامس عشر هو ما تقدم عند المصنف في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، فإنه جعلها ثلاثة أقسام: أحدها كان وأخواتها، وثانيها إن وخواتها، وثالثها ظننت وأخواتها. فيكون المتمم 15 هو مفعول ظننت وأخواتها، هو مفعول ظننت وأخواتها. ورد كلامه على ما جاء فيه أولى من نسبة شيء لا يعلم اختياره فيه، فإن القول في خبر ليس ما الحجازية متنازع فيه، ولا نعلم منتهى اختيار المصنف رحمه الله، لكن نقطع بأنه يرى نصب مفعولي ظننت وأخواتها. فيكون المتم 15 منصوبا هو مفعول ظننت وأخواتها. وذكر جماعة من الشراح أنه وقع في عدة نسخ كذلك، أي ذكر مفعولي ظننت في هذه الجملة، إلا أن النسخ العتيقة خالية من ذلك، فلعله مما ألحقه بعضهم بالنسخ المتأخرة ثم ظن نسبته إلى المصنف رحمه الله، وإلا فتلاميذه فأصحابه وأصحاب أصحابه لا يذكرون هذا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأول من منصوبات الأسماء، وهو المفعول به، وحده بقوله: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. فهو مبني على ثلاثة أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا، والثالث أن الفعل يقع به فهو متعلق الفعل ولا يعقل الفعل بدونه. والباء في قوله به بمعنى على، وأبين من هذا أن يقال هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، وهذا موجود صدره في بعض نسخ الآجرامية بلفظ وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، فالتعبير بوقوع الفعل عليه أولى من التعبير بوقوع الفعل به، ولكن لا بد أيضا من ذكر ما يتعلق به الفعل. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والثاني ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم جعله المصنف قسمين ظاهرا ومضمرا، وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، أحدهما المتصل وهو ما اتصل بفعله، المتصل وهو ما اتصل بفعله، فلا يبتدأ الكلام به ولا يصح وقوعه بعد إلا، فلا يبتدأ الكلام به ولا يصح وقوعه بعد إلا، وربما دل على متكلم نحو ضربني، أو مخاطب نحو ضربك، أو غائب نحو ضربه. والآخر المنفصل وهو من فصل عن فعله فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، من فصل عن فعله فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، وربما دل على متكلم نحو إياي، أو مخاطب نحو إياك، أو غائب نحو إياه. والتحقيق أن الضمير هو إيا، وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على التكلم، للدلالة على المتكلم أو المخاطب أو الغيبة. ثم ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل واثنى عشر نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به، وساق أمثلتها وكلها مبنية في محل نصب مفعول به وساق أمثلتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثاني من منصوبات الأسماء وهو باب المصدر، والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق، والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل، بدلالة التقسيم والتمثيل الوارد في كلامه، فإن المصدر أوسع مما ذكر. فالمصدر عند النحاة اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. فمثلا فهم في قولك أعجبني فهمك مصدر لم يجري على فعله، فالفهم شيء والإعجاب شيء آخر. وأما المفعول المطلق فهو الذي يكون فيه الحدث جار على فعله، فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جار على فعله إما حقيقة أو حكما كما سيأتي في أنواعه، كقولك مثلا قمت قياما، فإنه هاهنا قائم، فإنه هاهنا جار على فعله، فالفعل قمت والمفعول المطلق قياما. وقولك قمت وقوفا مفعول مطلق أيضا، يعني وقوفا، لكنه غير جار على فعله، فالقيام شيء والوقوف شيء باعتبار الوضع اللغوي. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا تقريب كما ذكره المكودي وغيره، وفيه إحالة على اصطلاح النحاة في تصريف الفعل، فإنه إذا قيل لأحدهم كيف تصرف ضربا قال ضرب يضرب ضربا، فيأتي بالفعل الماضي أولا ثم يتبعه المضارع ثم يذكر ثالثا المصدر. ثم جعله المصنف قسمين لفظيا ومعنويا، فأحدهما اللفظي وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، فقتلا مفعول مطلق وافق فعله في لفظه ومعناه. والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط دون اللفظ، وثانيهما قمت وقوفا، فالوقوف وافق فعله قمت في معناه لا في لفظه، وكلاهما يكون مفعولا مطلقا. وذهب جمهور أهل العربية إلى أن المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول، وذهب جمهور أهل العربية إلى أن المفعول منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول. فقولك مثلا وقفت قياما تقديره وقفت وقمت قياما، وقفت وقمت قياما، فيكون الناصب له فعل مقدر من جنس المفعول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه، ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، فهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالزمان، أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسم غير الزمان، فلا يكون اسم غير الزمان. وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى. فإذا قيل لك متى أتيت فقلت أتيت مساء، فإن مساء ظرف زمان لصحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى. والثالث أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه، أي متضمن معناه. فقولك آنفا أتيت مساء تقديره أتيت في المساء، فظرف الزمان مضمن في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، وهي اليوم، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان. مثاله سرت ليلة، سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب على بتقدير، هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، وهو مبني على 4 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه اسم مختص بالزمان بالمكان، أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسم غير المكان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين. فقولك أمام المسجد جوابا لمن سألك أين محمد فقلت أمام المسجد، فيكون أمام ظرف مكان. الثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه، لكنه يتعذر التقدير بفي في بعض أفراد ظرف المكان، لكنه يتعذر التقدير بفي في بعض أفراد ظرف المكان نحو عند، فلا يمكن تقدير في معها. فالأولى أن يقال إنه على معنى في، إنه على معنى في، لا كما قال المصنف بتقدير في، ذكره الكفراوي في شرح الأجرومية. والفرق بينهما أن عبارة المصنف تحصل ذلك في تقدير في لفظا، وأما العبارة المختارة التي ذكرها الكفراوي فإنه تنبه إلى أن مأخذها هو صحة المعنى، أن مأخذها هو صحة المعنى. فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، هو اسم المكان المنصوب أو الاسم المنصوب بتقدير معنى في. ثم ذكر المصنف 12 اسما من أسماء المكان، وهي أمام وخلف وقدام إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير معنى في أعربت ظرف مكان. مثاله جلست أمام المعلم، فأمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال واسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها، اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها. والمفعول فيه هو الوعاء الجامع لظرف الزمان وظرف المكان، فالإتيان بعبارة جامعة يؤدي عن المقصود منه، فيقال المفعول فيه هو ظرف زمان، هو اسم زمان أو مكان يقدر بفيه أو معناها. وحكم ظرف الزمان أو المكان النصب على أنه مفعول فيه، النصب على أنه مفعول فيه، أو قل ظرف زمان أو ظرف مكان، فينصب على المفعولية فيه، وإن شئت قلت منصوب لأنه ظرف زمان أو لأنه ظرف مكان. وفي قوله وما أشبه ذلك إشارة إلى أن ظروف الزمان والمكان كثيرة، لكنه ذكر أهمها وأكثرها دورانا على الألسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
ذكر المصنف رحمه الله خامس منصوبات الأسماء وهو الحال، وحده بقوله: الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب، فربما كان جملة أو شبه جملة. الثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات، أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات، لعلني قلت آنفا الذوات، هي أنه مفسر لمن بهم من الهيئات دون الذوات. فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز، وسيأتي في باب مستقل. أما الحال فإنه يتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل. وقوله إن بهم ليست فصيحة، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الآج الرامية في حد الحال هي الاسم في حد الحال هي الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات، هي الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات. وذكر المنصوب حكم، والحكم لا يدخل في الحد كما تقدم، فينبغي أن يقال الحال اسم مفسر لما أبهم من الهيئات، اسم مفسر لما أبهم من الهيئات. وضابطها صحة وقوعها جوابا لسؤال أداته كيف، صحة وقوعها جوابا لسؤال أداته كيف. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، أحدها: جاء زيد راكبا، فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وثانيها: ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وثالثها: لقيت عبد الله راكبا، فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. فالركوب في المثال الأول مفسر لفعل المجيء، فهو يبين هيئة المجيء، أن زيدا جاء حال كونه راكبا. وفي المثال الثاني مسرجا مفسر لهيئة ركوبك الفرس، أنك ركبت الفرس حال كونه مسرجا، أي وقد علاه السرج. وراكبا في المثال الثالث مفسر لهيئة لقياه لعبد الله. ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة، ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة: أولها أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، وثانيها أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما. فلو قلت ركبت الفرس ولم تذكر كونه مسرجا صح الكلام وأفاد فائدة هي ركوبك الفرس. وثالثها أن صاحبها لا يكون إلا معرفة، أن صاحبها لا يكون إلا معرفة، وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة، وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 من منصوبات الأسماء، وهو التمييز، وحده بقوله: الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. فهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات. فالمفسر للهيئات هو كما تقدم إيش؟ الحال. والذات يراد بها حقيقة الشيء، والذات يراد بها حقيقة الشيء، وانبهم كما تقدم ليست فصيحة، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الأجرامية في حد التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الذوات. وذكر المنصوب حكم، فينبغي أن يسقط من الحد كما تقدم، فيقال في حد التمييز هو اسم مفسر لما أبهم من الذوات، واسم مفسر لما أبهم من الذوات. ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز، فالحال يكون مفسرا لما أبهم من الهيئات، والتمييز يكون مفسرا لما أبهم من الذوات. ومثل له المصنف بسبعة أمثلة: أحدها تصبب زيد عرقا، فعرقا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثانيها تفقأ بكر شحما، فشحما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثالثها طاب محمد النفس، فنفسا تمييز منصوب علامة نصبه الفتح. ورابعها اشتريت 20 كتابا، فكتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. وخامسها ملكت 90 نعجة، فنعجة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. وسادسها وسابعها زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، فأبا في المثال الأول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والأمثلة التي يذكرها النحاة ربما يتكره العاقل المباشرة بها، ولكن هكذا المثال كما يقولون، فإنه لا يقال لأحد زيد أكرم منك أبا، ولكن هذه صنعة النحاة. ومن لطائف الأخبار أن القاسم بن مخيمرة من صلحاء السلف لما أراد تعلم النحو في أول نشأته قال له المعلم: قل ضرب زيد عمرا، فقال: لما ضربه؟ فقال: هكذا البناء، يعني هكذا ضرب المثال، فقال: شيء أوله بغي وآخره شغل لا أريده.
يعني أوله بغي الضرب وآخره شغل تمسك فيها الأمثلة وتعرف فيها، لكنه هذا المقصود منه إنما هو من ملح أحوالهم، وإلا فهو وغيره من السلف كانوا يحثون على تعلم النحو، والنحو من آكد العلوم الآلية التي حث عليها الصحابة، فمن بعدهم كعمر وابنه عبد الله ومن بعدهم من التابعين هو علم العربية، لأنه أساس الشريعة، فإنه لا يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان كما قال ابن حزم. وقد بلغ الشاطبي شرط المجتهد في الشريعة أن يكون في العربية كالمازني والكسائي وأضرابهما، وهذا مقام عظيم يؤكد شدة الحاجة إلى النحو. ومن ظرفاء مقالات النحاة ما اتفق للفراء، وكان ابن خالة محمد بن الحسن الشيباني مولاهم من فقهاء الحنفية، فكان الفراء يقول: من أتقن النحو انتفع به في كل علم. وفي هذا يقول الكسائي: إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. فقيل له: إذا سهى من أراد السجود للسهو في سجود سهوه فهل يسجد لسهوه؟ يعني واحد أراد أن يسجد للسهو فعند سجود للسهو سهى، فهل يسجد لسهوه؟ فقال: لا. قالوا: من أين في النحو؟ قال: المصغر لا يصغر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطي التمييز، وأولهما أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، وثانيهما أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما، وهذا في الغالب، فقد يأتي قبل تمام الكلام، نحو 20 درهما عندي، 20 درهما عندي ومنوان عسلا بالدار. فدرهما وعسلا تمييز، كلاهما تمييز منصوب، وقد جاء قبل تمام الكلام، فالغالب أنه يكون فضلة تتم فائدة الكلام دونه، ولكن قد يقع قبل تمام الكلام في بعض المواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي: إلا وغير وسوى وسوا وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما، نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو: ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو: ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو: قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر.
ذكر المصنف رحمه الله 7 من منصوبات الأسماء، وهو المستثنى، وترجم له: باب الاستثناء للمستثنى، لأنه ذكر مسائل تتعلق بأداة الاستثناء وحكم المستثنى لا تنحصر في النصب فقط، فهذه الترجمة لا تدل على المنصوب فقط، ولكنه فرد من الأفراد التي يقتضيها الاستثناء بحسب حاله كما سيأتي. وقد عدل حذاق النحاة إلى الترجمة بقولهم: باب المستثنى، فالذي يقع عليه النصب بحسب حاله هو المستثنى، وعرفوا المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا وأخواتها، فهو اسم واقع بعد إلا وأخواتها. والاستثناء اصطلاحا إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج
شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها. والمستثنى منه هو السابق لإلا وأخواتها، هو السابق لإلا وأخواتها أي المتقدم عليها. واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء فقال: وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير إلى آخره. والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي وهو الكلمة لا المعنى الاصطلاحي الذي تقدم، لأن المذكورات ليست كلها حروفا وهذا لا يخفى عليه، بل إلا حرف وغير وسوى وسوى وسواء أسماء، وخلا وعدا وحاشا مترددة بين الفعلية والحرفية كما سيأتي. فيكون حينئذ قوله وحروف الاستثناء على إرادة المعنى اللغوي وهو الكلمة، فكأن تقدير الكلام كلمات الاستثناء ثمانية. ولا يريد أن أكثر هذه الأدوات حروف، بل أكثرها ليس كذلك، ولكنه أضافها إلى الحرفية إما بالنظر إلى وضع كلمة حرف في اللسان العربي وأنها تكون بمعنى كلمة، أو على إلحاقها بأم الباب، أو على إلحاقها بأم الباب، فأم الباب يعني الأداة الكبرى في الاستثناء هي إلا وهي حرف، فلما كانت هي أم الباب صار التابع تابعا، فصارت الأدوات الباقية سائغا أن تذكر تحت طي اسم الحروف تبعا لأمها وإن لم تكن هي في ذاتها حروفا كما قدمنا. والأولى أن يعدل عن هذا فيقال وأدوات الاستثناء ثمانية ليعم الأنواع جميعا، وحصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور، متعقب بزيادة ليس وزيادة لا يكون أيضا عند الجمهور، كما أن سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحدة ولها لغة رابعة وهي سواء بكسر السين. وإذا عدت كلها كلمة واحدة وألحقت زيادة ليس ولا يكون بها صارت أدوات الاستثناء ثمانية. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بإلا، وبين أن له ثلاثة أحكام. فالحكم الأول نصبه على الاستثناء، نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا، ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه وهو السابق لأداة الاستثناء المتقدم بين يديها. فالكلام تام لأن الجملة تتم بدون ذكر الاستثناء، لأن الجملة تتم بدون ذكر الاستثناء المؤلف من أداته والمستثنى. ومعنى كونه موجبا أي مثبتا لا يسبقه نفي أو شبهه. ومثل له المصنف رحمه الله بمثالين. الأول: قام القوم إلا زيدا، فزيدا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة لأن الكلام تام موجب، فهو تام لأن المستثنى منه وهو القوم مذكور. فلو وقفت على قولك قام القوم تم الكلام، وموجب لأنه لم يسبقه نفي أو شبهه. والثاني: خرج الناس إلا عمرا، فعمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسبب كونه كذلك أن الكلام تام موجب، فالكلام في الجملتين تام موجب، فيتعين نصب المستثنى هنا. فإذا كان الكلام تاما موجبا فالمستثنى حكمه النصب ليس غير. والحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق بيان معنى التام وهو ما يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه منفيا أن يتقدمه نفي ويلحق بالنفي شبهه وهو النهي والاستفهام. والأولى أن يقال غير موجب ليعم النفي وشبهه من النهي والاستفهام، فيحكم عليه بهذا الحكم إذا كان الكلام تاما غير موجب، إذا كان الكلام تاما غير موجب. ومثل له المصنف بمثال واحد هو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، فزيد يجوز أن ينصب مستثنا منصوبا، ويجوز أن يرفع بدلا من القوم المرفوع، والكلام في الجملة هو تام غير موجب، فهو تام لتمام المعنى وهو غير موجب لسبقه بالنفي. فإذا كان الكلام تاما غير موجب جاز فيه كم وجه؟ وجهان: النصب على الاستثناء، وكونه بدلا لاحقا ما قبله، إن مرفوعا فمرفوع، وإن منصوبا فمنصوب، وإن مخفوضا فمخفوض. وأما إذا كان الكلام تاما موجبا وهو الحكم الأول فيكون حكمه النصب ليس غير. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه، ألا يذكر فيه المستثنى منه، فيفتقر فيه العامل إلى معموله، فيفتقر فيه العامل إلى معموله، ولا يكون إلا منفيا، ولا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة: الأول ما قام إلا زيد، فإلا أداة استثناء ملغاة، وزيد فاعل، فتقدير الكلام قام زيد. والثاني ما ضربت إلا زيدا، فإلا أداة استثناء ملغاة، وزيدا مفعول به منصوب، فتقدير الكلام ضربت زيدا وأنا من ضربه بريء. الثالث قوله ما مررت إلا بزيد، فإلا أداة استثناء ملغاة، وزيد اسم مخفوض. وإنما أعرب حسب العوامل الداخلة عليه لأن الكلام ناقص، لأنه لم يذكر فيه المستثنى منه وهم القوم مثلا، فلم يقل ما قام القوم إلا زيد، فأسقط المستثنى منه، صار الكلام ما قام إلا زيد، ووقع منفيا، فصار حكمه إعرابه حسب العوامل. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، أنه مجرور، وذلك بالإضافة. ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين: فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا، وثانيها والحكم الثاني جواز جره على أنها حروف جر، جواز جره على أنها حروف جر، ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسقا: قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. فزيدا على النصب مفعول به منصوب، وعلى الجر اسم مخفوض أو مجرور على الاصطلاحين اللذين تقدم. وكذلك القول في عدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر، فالباب واحد. وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما تعين النصب، فإذا قلت ما خلا يتعين أن يكون ما بعدها منصوبا، فتقول ما خلا إيش؟ زيدا، وما عدا زيدا، وما حاشا زيدا. ودخول ما على حاشا لغة قليلة. وهذه المسائل من المسائل التي تؤثر فيها النية عند النحاة، لأنه إذا نواها فعلا صار ما بعدها منصوب، وإذا نواها حرفا صار ما بعدها مجرور، فالنية مؤثرة في الحكم. وللسيوطي رحمه الله تعالى في صدر الأشباه والنظائر إشارة إلى جملة من المسائل النحوية التي تؤثر فيها النية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
ذكر المصنف رحمه الله المنصوب الثامن من منصوبات الأسماء، وهو اسم لا النافية للجنس التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنس اسمها، وهي تعمل عمل إن وأخواتها المتقدم، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وبوب المصنف باب لا دون قوله اسم لا، وإن كان هو المراد في باب منصوبات الأسماء، لأن لها أحوالا يلغى فيها عملها. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث: فالحال الأولى أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمضاف عند النحاة هو الاسم المقيد بالنسبة لاسم آخر، هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، كقولك عبد الله فإنه كقولك عبد الله فإنه مقيد بنسبته إلى الاسم الأحسن الله. وسيأتي الكلام على الإضافة في مخوضات الأسماء. وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، كقولك ذاكرا ربك، فلو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد من الكلام، لأن الذكر يكون لأشياء كثيرة. فإذا قلت ربك أتممت المعنى وخصصته كما يخصص المضاف بالمضاف إليه، وعلامته أنه يعمل فيما بعده، وعلامته أنه يعمل فيما بعده. ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة أحدها أن يكون اسمها نكرة أن يكون اسمها نكرة وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول عنها ولو بالخبر أي غير مفصول عنها ولو بالخبر وثالثها ألا تكرر لا ألا تكرر لا وزيد شرط رابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف جر ألا تكون مقترنة بحرف جر ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا رجل في الدار فرجل اسم لا مبني على الفتح والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا أنها لا تؤثر عملا وذلك إذا لم تباشر النكرة وذلك إذا لم تباشر النكرة فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف والمختار عدم وجوب التكرار ولكنه الأفصح والمختار عدم وجوب التكرار ولكنه الأفصح ومثل له المصنف بقوله لا في الدار رجل ولا امرأة فلا حرف نفي ملغى وهو مبني وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر وإنما منع من عمل لا هنا أنها لم تباشر اسمها فحيل بينها وبينه فإن في الدار حال بين لا وكلمة رجل فصار حكمها إبطال عملها والحال الثالثة جواز إعمالها وإلغائها جواز إعمالها وإلغائها وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت إذا باشرت النكرة وتكررت فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة كما مثل المصنف فلا باشرت النكرة وتكررت ففي المثال الأول يكون رجل اسم لا مبني على الفتح وفي المثال الثاني يكون لا حرف نفي ملغى ورجل مبتدأ مرفوع نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير
ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء وهو المنادى وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها وهو قسمان معرب ومبني وهو قسمان معرب ومبني وأخوات يا الهمزة وأي وآ بالمد وأيا وهيا وآي بمد الهمزة فالأصل في النداء يا فهي أم الباب ولهذا جاءت في القرآن كثيرا بل لم يأتي غيرها إلا في موضع واحد على قراءة وبوب المصنف بأن المنادى دون تقييد يخص بالمنصوبات لأن له حالا يخرج فيها عن النصب وأورد في باب المنصوبات لأجل ما اشتمل عليه من أنواعها فللمنادى حالان الحال الأولى البناء على الضم، البناء على الضم، وذلك إذا كان المنادى مفردا علما، إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة، أو نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبه ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. صار المفرد مر علينا كم اصطلاح؟ ثلاثة، أحدها الذي يقابل المثنى والجمع، والثاني الذي يقابل الجملة شبه الجملة، والثالث الذي يقابل المضاف وشبه المضاف. والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين، النكرة التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، مما يصح إطلاق لفظها عليه، كقولك لأخيك يا رجل ما بك، كقولك لأخيك يا رجل ما بك. فالقصد هنا معناه النية، فالقصد هنا معناه النية، وهذا من المواضع التي عملت فيها النية عند النحاة. والبناء على الضم يختص بما إذا كان العلم أو النكرة المقصودة مفردين، يختص بما إذا كان العلم أو النكرة المقصودة مفردين. أما إذا كان مثنيين فالبناء على الألف، أو كان جمع مذكر سالم فالبناء على الواو. والجامع لها أن يقال المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، أن يقال المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. فإذا كان يرفعان بالضمة صار البناء على الضمة، وإذا كان يرفعان بالألف كالمثنى صار البناء على الألف، وإذا كان يرفعان بواو جمع المذكر السالم صار البناء على الواو. وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة، لأن كل مبني لا ينون، فلو قال على الضم لاستقام الكلام وتم، ولكنه قال من غير تنوين تتميما لحقيقة كونه مبنيا على الضم، فإنه مع البناء لا تنوين، وما وقع خلافه في الشعر فهو ضرورة، والضرورة من حمير الشعراء، الإنسان يتوسع في الضرورة، الشاعر يتوسع كثيرا في الضرورة، فكثير من كلام العربي في شعرها يقع ضرورة، ولابن فارس جزء لطيف في بيان ضرورة الشعر، وأشار إلى واحدة من مسائلها الحريري في قوله وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فيجوز له أن يركب حمار الضرورة. ومثل المصنف رحمه الله لكل بمثال، فمثال المفرد العلم يا زيد، فزيد علم منادى فيكون مبنيا على ما يرفع به، وهو يرفع بماذا؟ بالضم، لأنه اسم مفرد، فيكون علما منادى مبنيا على الضم. ومثال النكرة المقصودة يا رجل، فرجل علم منادى مبني على الضم. والحال الثانية النصب، والحال الثانية النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة غير المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، فرجلا نكرة لا تدل على معين، ولم يقصد الأعمى شخصا بعينه، فتكون منونة، ورجلا منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، فعبد منادى منصوب لأنه إيش؟ مضاف. عبد الله كما مثلنا مضاف، فإن الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين. ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت، يا ذاكرا ربك فزت، فذاكرا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك.
ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول من أجله، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له أيضا المفعول له، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وهو مبني على ثلاثة أصول: أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فكأن سائلا سأل لماذا وقع كذا وكذا، فيكون جوابه هو المفعول لأجله، فيكون جوابه هو المفعول لأجله. وينتقد على الحد كما سبق إدخال الحكم، وإذا جرد منه صار هو الاسم الذي يذكر بيانا لوقوع الفعل، هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ومثل له المصنف بمثالين: الأول قام زيد إجلالا لعمر، فإجلالا مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، فإذا أردت أن توقعه في جواب سؤال لماذا قام زيد فالجواب إجلالا لعمر. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
ذكر المصنف رحمه الله الحادي عشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول معه، وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة، لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة، والجمهور على خلافهم، وأهل العلم في كل فن لهم في ترتيب مقاصدهم غايات، فلا يظن أحد منكم أن وقوع فن ما على ترتيب مقيد وقع اعتباطا، بل هو لمقصود قصد، فإذا فحصت عن مقاصد ترتيب الفقهاء علم الفقه في أبواب ابتدأهم عامتها بباب الطهارة بكتاب الطهارة ثم بباب المياه عرفت السر، وهو كون أول العبادات من الأركان العملية بعد الشهادتين هو الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور، فقدموا الطهارة، والطهارة تقع بالماء، فقدموا باب المياه. والنحاة رحمهم الله تعالى درجوا على استفتاح كتبهم بباب في الكلام، لأن علم النحو يتعلق به، فما يجري عليه أهل علم في ترتيب بتقديم وتأخير له غاية ومقصد، ومنه ما اتفقها هنا من تأخيره المفعول معه عن سائر المفاعيل، لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة والجمهور على خلافهم، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فليس فعلا فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل، وعلى ما تقدم ذكره من إسقاط الحكم في الحد يصير المفعول معه هو الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل على ما ذكره المصنف. وأوضح من هذا الحد أن يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، يعني أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل ذلك الفعل معه. ومثل له المصنف بمثالين، الأول جاء الأمير والجيش، فالجيش جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمعنى جاء الأمير مع الجيش، فيكون الفعل قد وقع بمصاحبته. والثاني استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمعنى استوت الخشبة مع الماء. والمثالان المذكوران يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين، القسم الأول اسم يصح أن يكون معطوفا، اسم يصح أن يكون معطوفا لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد فيه المعية، لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد فيه المعية فينصب على أنه مفعول معه. فالمثال الأول جاء الأمير والجيش هو مفعول معه لأنه قصدت فيه المعية ولم يقصد فيه العطف، فالمقصود أن الأمير جاء ومعه الجيش، وليس معنى الكلام جاء الأمير وجاء الجيش، لأنك إذا أردت العطف قلت جاء الأمير والجيش وأنت لم ترد العطف، وإنما أردت المصاحبة والمعية لأن الجيش تابع للأمير. والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا، قسم لا يصح أن يكون معطوفا، فالمثال الثاني استوى الماء والخشبة، نصبت فيه الخشبة مفعولا معه لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، ولا يصح أن تكون معطوفة لأن الخشبة لا تستوي مع الماء وإنما يستوي الماء مع الخشبة، يعني يصل إليها في القياس، فإذا وضعت خشبة في عرض نهر لمعرفة مقدار ارتفاع منسوبه وقع هذا المثال، فهي الخشبة التي توضع لمعرفة قياس ارتفاعه. واستنباط هذين القسمين استفيد من إيش؟ من المثالين، وأهل العلم يطوون المعاني في موجز المباني، وأهل العلم يطوون المعاني في موجز المباني لأنها هي الآلة التي تحدث بها ملكة العلم في القلب، وأما التقصي والاستفصال والإطالة في ذلك فإنه يوهن المدارك ويضعفها، وإنما ينفع إذا قويت المدارك، فإذا بلغ الطالب حد الانتهاء وقوي مدركه في العلم ساغ حينئذ البحث معه والتطويل، لأن قدرته العلمية تمكنه من استيعاب ما يلقى إليه ويشارك فيه، أما في حال الابتداء والتوسط فذلك مما يبدد قوته ويضعف همته. ثم أشار المصنف بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان واسم إن وأخواتهما، وقد تقدم تابعين لمناسبهما. استطرادا في مرفوعات الأسماء فلا تعاد اختصارا، فعرفنا أن خبر كان يكون منصوبا، وأن اسم إن يكون منصوبا في اللغة المشهورة. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء في باب مرفوعات الأسماء والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فكما كان في باب مرفوعات الأسماء حكمها الرفع، يكون في باب منصوبات الأسماء حكمها النصب، لأن التابع تابع. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء الذي لم يفصح عنه المصنف هاهنا، وهو مفعول ظننت، وهو مفعول ظننت أخواتها كما تقدم بيانه. وبهذا يكون قد تم عد أنواع المفعولات التي ذكرها المصنف في سرد المنصوبات. فالمفعولات التي ذكرها المصنف خمسة: أولها المفعول به، وثانيها المفعول المطلق، وثالثها المفعول فيه وهو ظرف الزمان والمكان، ورابعها هو المفعول له الذي يسمى لأجله، وخامسها المفعول معه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حكم الحكم الأول والثاني من أحكام الاسم وهما الرفع والنصب، وبين مواقعهما، لم يبق إلا الخفض، فأتبعهما ببيان الحكم الثالث من أحكام الاسم وهو الخفض، فعقد بابا لمخفوضات الأسماء، ذكر فيه أن المخفوضات ثلاثة أنواع. النوع الأول منها مخفوض بالحرف، فإذا دخلت عليه حروف الخفض أوجبت خفضه، فالاسم المسبوق بحرف خفض يكون مخفوضا به. وقد ذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب، وأعاد ذكرها هنا بزيادة ثلاثة أحرف: أحدها واو رب، أي الواو التي بمعنى رب، وثانيها وثالثها مذ ومنذ، ولا يجر بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين، ولا يجر بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين، نحو ما رأيته مذ يوم السبت، وما رأيته منذ يوم السبت، ونحو ما رأيته مذ يومنا، وما رأيته منذ يومنا. فالأول بمعنى من، والثاني بمعنى في. ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر، ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر، ويكونان حينئذ مبتدأين، فتقول ما رأيته مذ يومان، وما رأيته منذ يومان، ويجوز منذ يومين، مذ يومين ومنذ يومين. فإذا خفضت أبقيت عمله حرفا للخفض، وإذا رفعت جعلته مبتدأ وما بعده خبرا. والنوع الثاني من المخفوضات مخفوض بالإضافة، والإضافة كما سلف نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي خفض ثانيهما، نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي خفض ثانيهما. ومثل له بقوله غلام زيد، فإن زيد غلام زيد، فإن زيد مخفوض بالإضافة فغلام مضاف وزيد مضاف إليه، فيكون حكم المضاف إليه هو الخفض. وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، أحدهما ما يقدر باللام وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، ومثل له بقول غلام زيد، فزيد مضاف إليه مجرور، والإضافة هنا على تقدير اللام أي هذا الغلام لزيد. وثانيهما ما يقدر بمن وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، ومثل له المصنف بقول ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، فثوب وباب وخاتم كلها مرفوعات وكل واحد منها مضاف وما بعدها مضاف إليها، فالإضافة على تقدير من، أي هذا ثوب من خز وهذا باب من ساج وهو نوع من الخشب وهذا خاتم من حديد. وبقي معنى ثالث للإضافة ذكره جماعة من النحاة، وهو أن تكون بمعنى في، أن تكون بمعنى في، ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، فتقدير الآية بل مكر في الليل والنهار. وما لا يصلح فيه أحد النوعين السابقين وهو التقدير بمن وفي أو في، فإنه يكون على معنى اللام، فالتقدير على معنى اللام هو أوسعها، فإذا تعذر معنى في أو من لجئ إلى الأوسع. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض، مخفوض بالتبعية لمخفوض، والتوابع أربعة كما تقدم، النعت والعطف والتوكيد والبدل، وسبقت في المرفوعات، والقول فيها مخفوضة كالقول فيها مرفوعة. ويعلم بهذا أن المخفوضات نوعان، ويعلم بهذا أن المخفوضات نوعان، أحدهما مخفوض مستقل وهو اثنان، أحدهما مخفوض مستقل وهو اثنان، المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة، والثاني مخفوض تابع وهو أربعة، النعت والعطف والتوكيد والبدل. وبهذا يتم بيان معاني المقدمة الأجرامية على ما يناسب المحل. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. لمن حضر الجميع، وإذا خرج الإنسان وفاته شيء ولو يكلم بالجوال لضرورة، مع أن الجوال تستطيع استدراكه، لكن المسموع ربما لا تستطيع استدراكه، أو خرج الوضوء نحو ذلك فيكتب أنه سمع كثيرا، سمع علي جميع المقدمة الأجرامية بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في ثلاثة مجالس في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وجدت له روايته عن إجازة خاصة من معين لمعين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة الطلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين. وكتبه صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء الحادي عشر من ربيع الأول سنة 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات،
وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن محمد بن آجرام المتوفى سنة 23 و700. وقبل الشروع في استيفاء ما بقي من الكتاب، أشكر لكم جميعا سؤالكم وحرصكم على العارض الذي مر، وأود أن أنبه إلى 3 أصول عظيمة تستفاد منه. أولها: أن يتحقق العبد بتعويد نفسه الصبر، فإن رياضة الصبر لا تكون إلا بالتدريج. قال أبو العباس بن تيمية: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله. وهذا البناء عند الأصوليين هو من أبواب التكلف التي يحتاج الإنسان فيها إلى رياضة ومرنة كي يصل إليها. فإذا لم يعود العبد نفسه في مصابه الخاص أو مصابه بواحد من أحبابه، فإنه يثقل عليه الصبر إذا وقعت مصيبة به. ومن لم يصبر على عثرة قدم لم يصبر على ما فوق ذلك من الألم. فينبغي أن يعود الإنسان في مثل هذه الوقائع نفسه أن يتلقاها بصبر، فإن الصبر من أعظم ما يورث العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا جميعا في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني: اتفق حدوث هذا العارض في باب البدل لتقطع قلوبكم عن التعلق بمخلوق، وأن القائمين بنصرة الله عز وجل لا ينحصرون في شخص واحد، بل إذا ذهب أحدهم فإن الله عز وجل يبدل غيره في حفظ الإسلام. وعند ابن ماجة من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إيمانهم بالأبدال كما صح عن علي رضي الله عنه، وهم يريدون بالأبدال من يقيمهم الله سبحانه وتعالى لحفظ دينه، فإذا ذهب واحد أقام الله سبحانه وتعالى غيره. ومن الأصول العظيمة في العبودية أن لا يتعلق الخلق بأحد من الخلق، ولا يعقدون عليه ولاء ولا براءة، ولا يرون أن بيده نصرة الإسلام وإعزازه. فليس أحد من الخلق الإسلام محتاج إليه، وإنما أنت المحتاج إلى الإسلام، فلا تتعلق نفسك بأحد من المخلوقين. وهذه المنن الربانية والعطايا الرحمانية هي بيد الله سبحانه وتعالى، لا تستكن مدخرة عند فلان أو فلان، ولكن الله سبحانه وتعالى ينشرها في من شاء من خلقه. فينبغي على أحدنا أن يشهد قلبه هذه العبودية، وأن يجرد قصده في من ينتفع به، وإنما يراه دليلا وموصلا ومرشدا إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن الأمر كله بيده، ولا أن الحق كله يرجع إليه،
وألا أن بقاءه بقاء لعز الإسلام وذهابه ذهاب لعز الإسلام، فإن هذا لا يكون في أحد من الخلق بعد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا خلصت القلوب من التطلع إلى أحد من المخلوقين عرفت قدره، وأنه لا ينبغي أن يعقد عليه ولاء ولا براء، ولا أن يذب عنه ولا أن يمدح، فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الله عز وجل أن يكون له إماما فإنه لا أحد من الخلق قادر على رد قضاء الله عز وجل. ومن لم يرد الله له كذلك فإنه وإن صيح بالدعوة إليه في الخافقين فإنه لا يكون هذا الأمر أبدا، لأن الأمر كله لله، وتصريف الأمور والعواقب بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الأصل الثالث وأقوله على سبيل الملاطفة، فهذا من دلائل أن النحو يحدث الدوخة، لأنه وافق أحد الإخوان البارح يقول تلطف بنا ترى النحو دمار. انتهى بنا البيان في كتاب المقدمة الآجرامية إلى باب البدل، وكنا انتهينا إلى القسم الرابع وهو بدل الغلط، بأن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أولا. ومثل له المصنف بقوله رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمثيل أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، فالفرس بدل من زيد وهو بدل غلط، فزيدا منصوب والفرس بدل منصوب، وكلاهما علامة نصبه الفتحة. وسمى ابن هشام أحد محققي النحاة هذا النوع البدل المباين وهو أليق، وجعله أقساما منها بدل الغلط، فبدل الغلط فرد من أصل كلي وهو البدل المباين يعني المغاير لمقصود المتكلم. ومنه في الحروف جاء محمد في إلى المسجد، أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد فغلطت فقلت جاء محمد في ثم عدلت عنه وقلت إلى المسجد، وهو بدل غلط بين إلى وفي، وفيه يقع بدل الحرف من الحرف. وبهذا استكملنا المرفوعات الأربعة التابعة، وهي البدل والعطف والنعت والتوكيد، وتم بيان المرفوعات جميعا مستقلة وتابعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع وبين مواقعه، أتبعه ببيان الحكم الثاني وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء مجملة تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها، ثم فصلها في التراجم الآتية: فجمع أطراف شيء قبل تفصيله يراد منه التشويق إليه، فإنك إذا عرفت عدة المنصوبات بأسمائها تطلعت نفسك إلى معرفة تفاصيلها، وهو الذي جرى عليه المصنف وجعل فيه المنصوبات 15. وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا هو الظرف، فيجمعهما اسم الظرف، وبجمع خبر كان واسم إن وأخواتهما لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتفصيل عد التابع 4 أشياء: واحدا واحدا البدل والنعت والعطف والتوكيد، فإنك إذا جمعت ما سبق وفرقت ما لحق تمت العدة 15. وجزم المكودي في شرحه وهو من تلامذة ابن أجرام أن المصنف أهمل ذكر المتمم 15 فلم يذكر ما يكون 15. واستظهر أنه خبر ما الحجازية ويكون ذلك بعد الظرفين منفصلين، فيعد ظرف الزمان واحدا ويعد ظرف الزمان المكان واحدا، وفصل خبر كان عن اسم إن وأخواتها، وعد التوابع كلها شيئا واحدا، فتكون العدة المجموعة حينئذ 14 وتتمم بالخامس عشر الذي ذكره المكودي رحمه الله تعالى، وهو خبر ما الحجازية. والمكودي كما سلف من تلامذة المصنف، وبلسان السلف من أصحاب المصنف رحمه الله تعالى. وأحسن مما ذكره المكودي أن يقال إن المنصوب 15 هو ما تقدم عند المصنف في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، فإنه جعلها 3 أقسام: أحدها كان وأخواتها، وثانيها إن وخواتها، وثالثها ظننت وأخواتها. فيكون المتمم 15 هو مفعول ظننت وأخواتها، هو مفعول ظننت وأخواتها. ورد كلامه على ما جاء فيه أولى من نسبة شيء لا يعلم اختياره فيه، فإن القول في خبر ليس ما الحجازية متنازع فيه، ولا نعلم منتهى اختيار المصنف رحمه الله، لكن نقطع بأنه يرى نصب مفعولي ظننت وأخواتها، فيكون المتم 15 منصوبا هو مفعول ظننت وأخواتها. وذكر جماعة من الشراح أنه وقع في عدة نسخ كذلك، أي ذكر مفعولي ظننت في هذه الجملة، إلا أن النسخ العتيقة خالية من ذلك، فلعله مما ألحقه بعضهم بالنسخ المتأخرة ثم ظن نسبته إلى المصنف رحمه الله، وإلا فتلاميذه فأصحابه وأصحاب أصحابه لا يذكرون هذا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وحده بقوله: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، فهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا، والثالث أن الفعل يقع به فهو متعلق الفعل ولا يعقل الفعل بدونه. والباء في قوله به بمعنى على، وأبين من هذا أن يقال: هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به. وهذا موجود صدره في بعض نسخ الآجرامية بلفظ وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، فالتعبير بوقوع الفعل عليه أولى من التعبير بوقوع الفعل به، ولكن لا بد أيضا من ذكر ما يتعلق به الفعل. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والثاني ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم جعله المصنف قسمين ظاهرا ومضمرا، وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، أحدهما المتصل وهو ما اتصل بفعله، المتصل وهو ما اتصل بفعله، فلا يبتدأ الكلام به ولا يصح وقوعه بعد إلا، فلا يبتدأ الكلام به ولا يصح وقوعه بعد إلا، وربما دل على متكلم نحو ضربني، أو مخاطب نحو ضربك، أو غائب نحو ضربه. والآخر المنفصل وهو من فصل عن فعله فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، من فصل عن فعله فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، وربما دل على متكلم نحو إياي، أو مخاطب نحو إياك، أو غائب نحو إياه. والتحقيق أن الضمير هو إيا، وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على التكلم، للدلالة على المتكلم أو المخاطب أو الغيبة. ثم ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل واثنى عشر نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به، وساق أمثلتها وكلها مبنية في محل نصب مفعول به وساق أمثلتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثاني من منصوبات الأسماء وهو باب المصدر، والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق، والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل، بدلالة التقسيم والتمثيل الوارد في كلامه، فإن المصدر أوسع مما ذكر. فالمصدر عند النحاة اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. فمثلا فهم في قولك أعجبني فهمك مصدر لم يجري على فعله، فالفهم شيء والإعجاب شيء آخر. وأما المفعول المطلق فهو الذي يكون فيه الحدث جار على فعله، فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جار على فعله إما حقيقة أو حكما كما سيأتي في أنواعه، كقولك مثلا قمت قياما، فإنه ها هنا جار على فعله، فالفعل قمت والمفعول المطلق قياما. وقولك قمت وقوفا مفعول مطلق أيضا، يعني وقوفا، لكنه غير لكنه غير جار لكنه غير جار على فعله، فالقيام شيء والوقوف شيء باعتبار الوضع اللغوي. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا تقريب كما ذكره المكودي وغيره، وفيه إحالة على اصطلاح النحاة في تصريف الفعل، فإنه إذا قيل لأحدهم كيف تصرف ضربا قال ضرب يضرب ضربا، فيأتي بالفعل الماضي أولا ثم يتبعه المضارع ثم يذكر ثالثا المصدر، ثم جعله المصنف قسمين لفظيا ومعنويا، فأحدهما اللفظي وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، فقتلا مفعول مطلق وافق فعله في لفظه ومعناه، والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط دون اللفظ، وثانيهما قمت وقوفا، فالوقوف وافق فعله قمت في معناه لا في لفظه، وكلاهما يكون مفعولا مطلقا. وذهب جمهور أهل العربية إلى أن المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول، وذهب جمهور أهل العربية إلى أن المفعول منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول، فقولك مثلا وقفت قياما تقديره وقفت وقمت قياما، وقفت وقمت قياما، فيكون الناصب له فعل مقدر من جنس المفعول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه، ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، فهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالزمان، أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسم غير الزمان، فلا يكون اسم غير الزمان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، ف فإذا قيل لك متى أتيت فقلت أتيت مساء، فإن مساء ظرف زمان لصحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى. والثالث أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه، أي متضمن معناه. فقولك آنفا أتيت مساء تقديره أتيت في المساء، فظرف الزمان مضمن في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، وهي اليوم، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان. مثاله سرت ليلة، سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب على بتقدير، هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، وهو مبني على 4 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه اسم مختص بالزمان بالمكان، أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسم غير المكان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين. فقولك أمام المسجد جوابا لمن سألك أين محمد فقلت أمام المسجد، فيكون أمام ظرف مكان. الثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه، لكنه يتعذر التقدير بفي في بعض أفراد ظرف المكان، لكنه يتعذر التقدير بفي في بعض أفراد ظرف المكان نحو عند، فلا يمكن تقدير في معها. فالأولى أن يقال إنه على معنى في، إنه على معنى في، لا كما قال المصنف بتقدير في، ذكره الكفراوي في شرح الآج الرومية. والفرق بينهما أن عبارة المصنف تحصل ذلك في تقدير في لفظا، وأما العبارة المختارة التي ذكرها الكفراوي فإنه تنبه إلى أن مأخذها هو صحة المعنى، أن مأخذها هو صحة المعنى. فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، هو اسم المكان المنصوب أو الاسم المنصوب بتقدير معنى في. ثم ذكر المصنف 12 اسما من أسماء المكان، وهي أمام وخلف وقدام إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير معنى في أعربت ظرف مكان. مثاله جلست أمام المعلم، فأمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال واسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها، اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها. والمفعول فيه هو الوعاء الجامع لظرف الزمان وظرف المكان، فالإتيان بعبارة جامعة يؤدي عن المقصود منه، فيقال المفعول فيه هو ظرف زمان، هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها. وحكم ظرف الزمان أو المكان النصب على أنه مفعول فيه، النصب على أنه مفعول فيه، أو قل ظرف زمان أو ظرف مكان، فينصب على المفعولية فيه، وإن شئت قلت منصوب لأنه ظرف زمان أو لأنه ظرف مكان. وفي قوله وما أشبه ذلك إشارة إلى أن ظروف الزمان والمكان كثيرة، لكنه ذكر أهمها وأكثرها دورانا على الألسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
ذكر المصنف رحمه الله خامس منصوبات الأسماء وهو الحال، وحده بقوله: الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب، فربما كان جملة أو شبه جملة. الثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات، أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات، لعلني قلت آنفا الذوات، هي أنه مفسر لمن بهم من الهيئات دون الذوات. فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز، وسيأتي في باب مستقل. أما الحال فإنه يتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل. وقوله إن بهم ليست فصيحة، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الآج الرامية في حد الحال هي الاسم في حد الحال هي الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات، هي الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات. وذكر المنصوب حكم، والحكم لا يدخل في الحد كما تقدم، فينبغي أن يقال الحال اسم مفسر لما أبهم من الهيئات، اسم مفسر لما أبهم من الهيئات. وضابطها صحة وقوعها جوابا لسؤال أداته كيف، صحة وقوعها جوابا لسؤال أداته كيف. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، أحدها: جاء زيد راكبا، فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وثانيها: ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وثالثها: لقيت عبد الله راكبا، فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. فالركوب في المثال الأول مفسر لفعل المجيء، فهو يبين هيئة المجيء أن زيدا جاء حال كونه راكبا. وفي المثال الثاني مسرجا مفسر لهيئة ركوبك الفرس، أنك ركبت الفرس حال كونه مسرجا أي وقد علاه السرج. وراكبا في المثال الثالث مفسر لهيئة لقياه لعبد الله. ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة أولها أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة. وثانيها أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام. فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما. فلو قيل ركبت فلو قلت ركبت الفرس ولم تذكر كونه مسرجا صح الكلام وأفاد فائدة هي ركوبك الفرس. وثالثها أن صاحبها لا يكون إلا معرفة وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 من منصوبات الأسماء، وهو التمييز، وحده بقوله: الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. فهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات. فالمفسر للهيئات هو كما تقدم إيش؟ الحال. والذات يراد بها حقيقة الشيء، وانبهم كما تقدم ليست فصيحة، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الأجرامية في حد التمييز: هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الذوات. وذكر المنصوب حكم، فينبغي أن يسقط من الحد كما تقدم، فيقال في حد التمييز: هو اسم مفسر لما أبهم من الذوات، ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز. فالحال يكون مفسرا لما أبهم من الهيئات، والتمييز يكون مفسرا لما أبهم من الذوات. ومثل له المصنف بسبعة أمثلة. أحدها: تصبب زيد عرقا. فعرقا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثانيها: تفقأ بكر شحما. فشحما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثالثها: طاب محمد النفس. فنفسا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. ورابعها: اشتريت 20 كتابا. فكتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وخامسها: ملكت 90 نعجة. فنعجة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وسادسها وسابعها: زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. فأبا في المثال الأول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والأمثلة التي يذكرها النحاة ربما يتكره العاقل المباشرة بها، ولكن هكذا المثال كما يقولون، فإنه لا يقال لأحد زيد أكرم منك أبا، ولكن هذه صنعة النحاة. ومن لطائف الأخبار أن القاسم بن مخيمرة من صلحاء السلف لما أراد تعلم النحو في أول نشأته قال له المعلم: قل ضرب زيد عمرا. فقال: لما ضربه؟ فقال: هكذا البناء، يعني هكذا ضرب المثال. فقال: شيء أوله بغي وآخره شغل لا أريده، يعني أوله بغي الضرب وآخره شغل تمسك فيها الأمثلة وتعرف فيها. لكنه هذا المقصود منه إنما هو من ملح أحوالهم، وإلا فهو وغيره من السلف كانوا يحثون على تعلم النحو، والنحو من آكد العلوم الآلية التي حث عليها الصحابة فمن بعدهم كعمر وابنه عبد الله ومن بعدهم من التابعين هو علم العربية، لأنه أساس الشريعة، فإنه لا يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان كما قال ابن حزم. وقد بلغ الشاطبي شرط المجتهد في الشريعة أن يكون في العربية كالمازني والكسائي وأضرابهما، وهذا مقام عظيم يؤكد شدة الحاجة إلى النحو. ومن ظرفاء مقالات النحاة ما اتفق للفراء، وكان ابن خالة محمد بن الحسن الشيباني مولاهم من فقهاء الحنفية، فكان الفراء يقول: من أتقن النحو انتفع به في كل علم. وفي هذا يقول الكسائي: إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. فقيل له: إذا سهى من أراد السجود للسهو في سجود سهوه فهل يسجد لسهوه؟ يعني واحد أراد أن يسجد للسهو فعند سجود للسهو سهى، فهل يسجد لسهوه؟ فقال: لا. قالوا: من أين في النحو؟ قال: المصغر لا يصغر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطي التمييز، وأولهما أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، وثانيهما أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما، وهذا في الغالب، فقد يأتي قبل تمام الكلام، نحو 20 درهما عندي، 20 درهما عندي ومنواني عسلا بالدار، فدرهما وعسلا تمييز، كلاهما تمييز منصوب وقد جاء قبل تمام الكلام، فالغالب أنه يكون فضلة تتم فائدة الكلام دونه، ولكن قد يقع قبل تمام الكلام في بعض المواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما، نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو: ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو: ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو: قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر.
ذكر المصنف رحمه الله 7 من منصوبات الأسماء، وهو المستثنى، وترجم له: باب الاستثناء للمستثنى، لأنه ذكر مسائل تتعلق بأداة الاستثناء وحكم المستثنى لا تنحصر في النصب فقط، فهذه الترجمة لا تدل على المنصوب فقط، ولكنه فرد من الأفراد التي يقتضيها الاستثناء بحسب حاله كما سيأتي. وقد عدل حذاق النحاة إلى الترجمة بقولهم: باب المستثنى، فالذي يقع عليه النصب بحسب حاله هو المستثنى، وعرفوا المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا وأخواتها، ما دخلت عليه إلا وأخواتها، فهو اسم واقع بعد إلا وأخواتها. والاستثناء اصطلاحا إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها. والمستثنى منه هو السابق لإلا وأخواتها، هو السابق لإلا وأخواتها، أي المتقدم عليها. واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء، فقال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير إلى آخره. والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي وهو الكلمة لا المعنى الاصطلاحي الذي تقدم، لأن المذكورات ليست كلها حروفا، وهذا لا يخفى عليه، بل إلا حرف وغير وسوى وسوى وسواء أسماء، وخلا وعدا وحاشا مترددة بين الفعلية والحرفية كما سيأتي. فيكون حينئذ قوله وحروف الاستثناء على إرادة المعنى اللغوي وهو الكلمة، فكأن تقدير الكلام كلمات الاستثناء ثمانية، ولا يريد أن أكثر هذه الأدوات حروف، بل أكثرها ليس كذلك، ولكنه أضافها إلى الحرفية إما بالنظر إلى وضع كلمة حرف في اللسان العربي وأنها تكون بمعنى كلمة، أو على إلحاقها بأم الباب، أو على إلحاقها بأم الباب، فأم الباب يعني الأداة الكبرى في الاستثناء هي إلا، وهي حرف، فلما كانت هي أم الباب صار التابع تابعا، فصارت الأدوات الباقية سائغا أن تذكر تحت طي اسم الحروف تبعا لأمها، وإن لم تكن هي في ذاتها حروفا كما قدمنا. والأولى أن يعدل عن هذا فيقال وأدوات الاستثناء ثمانية ليعم الأنواع جميعا، وحصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور، متعقب بزيادة ليس وزيادة لا يكون أيضا عند الجمهور، كما أن سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحدة ولها لغة رابعة وهي سواء بكسر السين، وإذا عدت كلها كلمة واحدة وألحقت زيادة ليس ولا يكون بها صارت أدوات الاستثناء ثمانية. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بإلا، وبين أن له ثلاثة أحكام. فالحكم الأول نصبه على الاستثناء، نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا، ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه وهو السابق لأداة الاستثناء المتقدم بين يديها. فالكلام تام لأن الجملة تتم بدون ذكر الاستثناء، لأن الجملة تتم بدون ذكر الاستثناء المؤلف من أداته والمستثنى. ومعنى كونه موجبا أي مثبتا لا يسبقه نفي أو شبهه. ومثل له المصنف رحمه الله بمثالين. الأول: قام القوم إلا زيدا، فزيدا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة لأن الكلام تام موجب، فهو تام لأن المستثنى منه وهو القوم مذكور. فلو وقفت على قولك قام القوم تم الكلام، وموجب لأنه لم يسبقه نفي أو شبهه. والثاني: خرج الناس إلا عمرا، فعمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسبب كونه كذلك أن الكلام تام موجب، فالكلام في الجملتين تام موجب، فيتعين نصب المستثنى هنا فإذا كان الكلام تاما موجبا فالمستثنى حكمه النصب ليس غير. والحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق بيان معنى التام وهو ما يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه منفيا أن يتقدمه نفي ويلحق بالنفي شبهه وهو النهي والاستفهام. والأولى أن يقال غير موجب ليعم النفي وشبهه من النهي والاستفهام، فيحكم عليه بهذا الحكم إذا كان الكلام تاما غير موجب، إذا كان الكلام تاما غير موجب. ومثل له المصنف بمثال واحد هو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، فزيد يجوز أن ينصب مستثنا منصوبا، ويجوز أن يرفع بدلا من القوم المرفوع، والكلام في الجملة هو تام غير موجب، فهو تام لتمام المعنى وهو غير موجب لسبقه بالنفي. فإذا كان الكلام تاما غير موجب جاز فيه كم وجه؟ وجهان: النصب على الاستثناء، وكونه بدلا لاحقا ما قبله، إن مرفوعا فمرفوع، وإن منصوبا فمنصوب، وإن مخفوضا فمخفوض. وأما إذا كان الكلام تاما موجبا وهو الحكم الأول فيكون حكمه النصب ليس غير. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه، ألا يذكر فيه المستثنى منه، فيفتقر فيه العامل إلى معموله، فيفتقر فيه العامل إلى معموله، ولا يكون إلا منفيا، ولا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة: الأول ما قام إلا زيد، فإلا أداة استثناء ملغاة، وزيد فاعل، فتقدير الكلام قام زيد. والثاني ما ضربت إلا زيدا، فإلا أداة استثناء ملغاة، وزيدا مفعول به منصوب، فتقدير الكلام ضربت زيدا وأنا من ضربه بريء. الثالث قوله ما مررت إلا بزيد، فإلا أداة استثناء ملغاة، وزيد اسم مخفوض. وإنما أعرب حسب العوامل الداخلة عليه لأن الكلام ناقص، لأنه لم يذكر فيه المستثنى منه وهم القوم مثلا، فلم يقل ما قام القوم إلا زيد، فأسقط المستثنى منه، صار الكلام ما قام إلا زيد، ووقع منفيا، فصار حكمه إعرابه حسب العوامل. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، وأنه مجرور، وذلك بالإضافة. ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين: فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا، وثانيها والحكم الثاني جواز جره على أنها حروف جر، جواز جره على أنها حروف جر. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسقا: قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. فزيدا على النصب مفعول به منصوب، وعلى الجر اسم مخفوض أو مجرور على الاصطلاحين اللذين تقدم. وكذلك القول في عدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر، فالباب واحد. وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما تعين النصب، فإذا قلت ما خلا يتعين أن يكون ما بعدها منصوبا، فتقول ما خلا إيش؟ زيدا، وما عدا زيدا، وما حاشا زيدا. ودخول ما على حاشا لغة قليلة. وهذه المسائل من المسائل التي تؤثر فيها النية عند النحاة، لأنه إذا نواها فعلا صار ما بعدها منصوب، وإذا نواها حرفا صار ما بعدها مجرور، فالنية مؤثرة في الحكم. وللسيوطي رحمه الله تعالى في صدر الأشباه والنظائر إشارة إلى جملة من المسائل النحوية التي تؤثر فيها النية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
ذكر المصنف رحمه الله المنصوب الثامن من منصوبات الأسماء، وهو اسم لا النافية للجنس التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنس اسمها، وهي تعمل عمل إن وأخواتها المتقدم، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وبوب المصنف باب لا دون قوله اسم لا، وإن كان هو المراد في باب منصوبات الأسماء، لأن لها أحوالا يلغى فيها عملها. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث: فالحال الأولى أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمضاف عند النحاة هو الاسم المقيد بالنسبة لاسم آخر، هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، كقولك عبد الله فإنه كقولك عبد الله فإنه مقيد بنسبته إلى الاسم الأحسن الله. وسيأتي الكلام على الإضافة في مخفوضات الأسماء. وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، كقولك ذاكرا ربك، فلو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد من الكلام، لأن الذكر يكون لأشياء كثيرة، فإذا قلت ربك أتممت المعنى وخصصته كما يخصص المضاف بالمضاف إليه. وعلامته أنه يعمل فيما بعده، وعلامته أنه يعمل فيما بعده. ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة، ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة، و وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها، أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول عنها ولو بالخبر، أي غير مفصول عنها ولو بالخبر. وثالثها ألا تكرر لا، ألا تكرر لا. وزيد شرط رابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف جر، ألا تكون مقترنة بحرف جر. ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا رجل في الدار، فرجل اسم لا مبني على الفتح. والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا، أنها لا تؤثر عملا، وذلك إذا لم تباشر النكرة، وذلك إذا لم تباشر النكرة فيجب الرفع، ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف، ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف. والمختار عدم وجوب التكرار ولكنه الأفصح، والمختار عدم وجوب التكرار ولكنه الأفصح. ومثل له المصنف بقوله لا في الدار رجل ولا امرأة، فلا حرف نفي ملغى وهو مبني، وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، ورجل مبتدا مؤخر. وإنما منع من عمل لا هنا أنها لم تباشر اسمها فحيل بينها وبينه، فإن في الدار حال بين لا وكلمة رجل، فصار حكمها إبطال عملها. والحال الثالثة جواز إعمالها وإلغائها، جواز إعمالها وإلغائها، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت، إذا باشرت النكرة وتكررت. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة كما مثل المصنف، فلا باشرت النكرة وتكررت. ففي المثال الأول يكون رجل اسم لا مبني على الفتح، وفي المثال الثاني يكون لا حرف نفي ملغى ورجل مبتدأ مرفوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير.
ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء وهو المنادى، وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، وهو قسمان معرب ومبني، وهو قسمان معرب ومبني. وأخوات يا الهمزة وأي وآ بالمد وأيا وهيا وآي بمد الهمزة. فالأصل في النداء يا، فهي أم الباب، ولهذا جاءت في القرآن كثيرا، بل لم يأتي غيرها إلا في موضع واحد على قراءة. وبوب المصنف بأن المنادى دون تقييد يخص بالمنصوبات، لأن له حالا يخرج فيها عن النصب، وأورد في باب المنصوبات لأجل ما اشتمل عليه من أنواعها. فللمنادى حالان، فللمنادى حالان: الحال الأولى البناء على الضم، البناء على الضم، وذلك إذا كان المنادى مفردا علما، إذا كان المنادى مفردا علما، أو نكرة مقصودة، أو نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبه ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. صار المفرد مر علينا كم اصطلاح؟ 3. أحدها الذي يقابل المثنى والجمع، والثاني الذي يقابل الجملة شبه الجملة، والثالث الذي يقابل المضاف وشبه المضاف. والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين، النكرة التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، مما يصح إطلاق لفظها عليه، كقولك لأخيك يا رجل ما بك، كقولك لأخيك يا رجل ما بك. فالقصد هنا معناه النية، فالقصد هنا معناه النية، وهذا من المواضع التي عملت فيها النية عند النحاة. والبناء على الضم يختص بما إذا كان العلم أو النكرة المقصودة مفردين، يختص بما إذا كان العلم أو النكرة المقصودة مفردين، أما إذا كان مثنيين فالبناء على الألف، أو كان جمع مذكر سالم فالبناء على الواو. والجامع لها أن يقال المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، أن يقال المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، فإذا كان يرفعان بالضمة صار البناء على الضمة، وإذا كان يرفعان بالألف كالمثنى صار البناء على الألف، وإذا كان يرفعان بواو جمع المذكر السالم صار البناء على الواو. وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة، لأن كل مبني لا ينون، فلو قال على الضم لاستقام الكلام وتم، ولكنه قال من غير تنوين تتميما لحقيقة كونه مبنيا على الضم، فإنه مع البناء لا تنوين، وما وقع خلافه في الشعر فهو ضرورة، والضرورة من حمير الشعراء، الإنسان يتوسع في الضرورة، الشاعر يتوسع كثيرا في الضرورة، فكثير من كلام العربي في شعرها يقع ضرورة، ولابن فارس جزء لطيف في بيان ضرورة الشعر، وأشار إلى واحدة من مسائلها الحريري في قوله وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فيجوز له أن يركب حمار الضرورة. ومثل المصنف رحمه الله لكل بمثال، فمثال المفرد العلم يا زيد، فزيد علم منادى فيكون مبنيا على ما يرفع به، وهو يرفع بماذا؟ بالضم، لأنه اسم مفرد، فيكون علما منادى مبنيا على الضم. ومثال النكرة المقصودة يا رجل، فرجل علم منادى مبني على الضم. والحال الثانية النصب، والحال الثانية النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة غير المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، فرجلا نكرة لا تدل على معين، ولم يقصد الأعمى شخصا بعينه فتكون منونة، ورجلا منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، فعبد منادى منصوب لأنه إيش؟ مضاف. عبد الله كما مثلنا مضاف، فإن الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين. ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت، يا ذاكرا ربك فزت، فذاكرا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك.
ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الأسماء، وهو المفعول من أجله، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له أيضا المفعول له، وحده بقوله: الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وهو مبني على ثلاثة أصول: أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فكأن سائلا سأل: لماذا وقع كذا وكذا؟ فيكون جوابه هو المفعول لأجله، فيكون جوابه هو المفعول لأجله. وينتقد على الحد كما سبق إدخال الحكم، وإذا جرد منه صار هو الاسم الذي يذكر بيانا لوقوع الفعل، هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ومثل له المصنف بمثالين: الأول قام زيد إجلالا لعمر، فإجلالا مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، فإذا أردت أن توقعه في جواب سؤال لماذا قام زيد فالجواب إجلالا لعمر. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
ذكر المصنف رحمه الله الحادي عشر من منصوبات الأسماء، وهو المفعول معه، وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة، لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة، والجمهور على خلافهم، وأهل العلم في كل فن لهم في ترتيب مقاصدهم غايات، فلا يظن أحد منكم أن وقوع فن ما على ترتيب مقيد وقع اعتباطا، بل هو لمقصود قصد، فإذا فحصت عن مقاصد ترتيب الفقهاء علم الفقه في أبواب ابتدأهم عامتها بباب الطهارة بكتاب الطهارة، ثم بباب المياه، عرفت السر، وهو كون أول العبادات من الأركان العملية بعد الشهادتين هو الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور، فقدموا الطهارة، والطهارة تقع بالماء، فقدموا باب المياه. والنحاة رحمهم الله تعالى درجوا على استفتاح كتبهم بباب في الكلام، لأن علم النحو يتعلق به، فما يجري عليه أهل علم في ترتيب بتقديم وتأخير له غاية ومقصد، ومنه ما اتفقها هنا من تأخيره المفعول معه عن سائر المفاعيل، لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة، والجمهور على خلافهم. وحده بقوله: الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول: الأول أنه اسم فليس فعلا، فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل، وعلى ما تقدم ذكره من إسقاط الحكم في الحد يصير المفعول معه هو الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل على ما ذكره المصنف. وأوضح من هذا الحد أن يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، يعني أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل ذلك الفعل معه. ومثل له المصنف بمثالين، الأول جاء الأمير والجيش، فالجيش جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمعنى جاء الأمير مع الجيش، فيكون الفعل قد وقع بمصاحبته. والثاني استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمعنى استوت الخشبة مع الماء. والمثالان المذكوران يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين، القسم الأول اسم يصح أن يكون معطوفا، اسم يصح أن يكون معطوفا لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد فيه المعية، لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد فيه المعية فينصب على أنه مفعول معه. فالمثال الأول جاء الأمير والجيش هو مفعول معه لأنه قصدت فيه المعية ولم يقصد فيه العطف، فالمقصود أن الأمير جاء ومعه الجيش، وليس معنى الكلام جاء الأمير وجاء الجيش، لأنك إذا أردت العطف قلت جاء الأمير والجيش وأنت لم ترد العطف، وإنما أردت المصاحبة والمعية لأن الجيش تابع للأمير. والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا، قسم لا يصح أن يكون معطوفا، فالمثال الثاني استوى الماء والخشبة، نصبت فيه الخشبة مفعولا معه لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، ولا يصح أن تكون معطوفة لأن الخشبة لا تستوي مع الماء وإنما يستوي الماء مع الخشبة، يعني يصل إليها في القياس، فإذا وضعت خشبة في عرض نهر لمعرفة مقدار ارتفاع منسوبه وقع هذا المثال، فهي الخشبة التي توضع لمعرفة قياس ارتفاعه. واستنباط هذين القسمين استفيد من إيش؟ من المثالين. وأهل العلم يطوون المعاني في موجز المباني، وأهل العلم يطوون المعاني في موجز المباني، لأنها هي الآلة التي تحدث بها ملكة العلم في القلب، وأما التقصي والاستفصال والإطالة في ذلك فإنه يوهن المدارك ويضعفها، وإنما ينفع إذا قويت المدارك، فإذا بلغ الطالب حد الانتهاء وقوي مدركه في العلم ساغ حينئذ البحث معه والتطويل، لأن قدرته العلمية تمكنه من استيعاب ما يلقى إليه ويشارك فيه، أما في حال الابتداء والتوسط فذلك مما يبدد قوته ويضعف همته. ثم أشار المصنف بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان واسم إن وأخواتهما، وقد تقدم تابعين لمناسبهما استطرادا في مرفوعات الأسماء فلا تعاد اختصارا، فعرفنا أن خبر كان يكون منصوبا، وأن اسم إن يكون منصوبا في اللغة المشهورة. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء والتاء في باب مرفوعات الأسماء والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فكما كان في باب مرفوعات الأسماء حكمها الرفع، يكون في باب منصوبات الأسماء حكمها النصب، لأن التابع تابع. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء الذي لم يفصح عنه المصنف هاهنا، وهو مفعول ظننت، وهو مفعول ظننت أخواتها كما تقدم بيانه. وبهذا يكون قد تم عد أنواع المفعولات التي ذكرها المصنف في سرد المنصوبات. فالمفعولات التي ذكرها المصنف خمسة: أولها المفعول به، وثانيها المفعول المطلق، وثالثها المفعول فيه وهو ظرف الزمان والمكان، ورابعها هو المفعول له الذي يسمى لأجله، وخامسها المفعول معه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول والثاني من أحكام الاسم وهما الرفع والنصب، وبين مواقعهما، لم يبق إلا الخفض، فأتبعهما ببيان الحكم الثالث من أحكام الاسم وهو الخفض، فعقد بابا لمخفوضات الأسماء، ذكر فيه أن المخفوضات ثلاثة أنواع. النوع الأول منها مخفوض بالحرف، فإذا دخلت عليه حروف الخفض أوجبت خفضه، فالاسم المسبوق بحرف خفض يكون مخفوضا به. وقد ذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب، وأعاد ذكرها هنا بزيادة ثلاثة أحرف: أحدها واو رب، أي الواو التي بمعنى رب، وثانيها وثالثها مذ ومنذ، ولا يجر بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين، ولا يجر بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين، نحو ما رأيته مذ يوم السبت، وما رأيته منذ يوم السبت، ونحو ما رأيته مذ يومنا، وما رأيته منذ يومنا. فالأول بمعنى من، والثاني بمعنى في. ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر، ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر، ويكونان حينئذ مبتدأين، فتقول ما رأيته مذ يومان، وما رأيته منذ يومان، ويجوز منذ يومين، مذ يومين ومنذ يومين. فإذا خفضت أبقيت عمله حرفا للخفض، وإذا رفعت جعلته مبتدأ وما بعده خبرا. والنوع الثاني من المخفوضات مخفوض بالإضافة، والإضافة كما سلف نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي خفض ثانيهما، نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي خفض ثانيهما. ومثل له بقوله غلام زيد، فإن زيد مخفوض بالإضافة، فغلام مضاف وزيد مضاف إليه، فيكون حكم المضاف إليه هو الخفض. وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين: أحدهما ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، ومثل له بقول غلام زيد، فزيد مضاف إليه مجرور، والإضافة هنا على تقدير اللام أي هذا الغلام لزيد. وثانيهما ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. ومثل له المصنف بقول ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، فثوب وباب وخاتم كلها مرفوعات، وكل واحد منها مضاف، وما بعدها مضاف إليها، فالإضافة على تقدير من، أي هذا ثوب من خز، وهذا باب من ساج وهو نوع من الخشب، وهذا خاتم من حديد. وبقي معنى ثالث للإضافة ذكره جماعة من النحاة، وهو أن تكون بمعنى في، أن تكون بمعنى في، ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، فتقدير الآية بل مكر في الليل والنهار. وما لا يصلح فيه أحد النوعين السابقين وهو التقدير بمن وفي أو في، فإنه يكون على معنى اللام، فالتقدير على معنى اللام هو أوسعها، فإذا تعذر معنى في أو من لجئ إلى الأوسع. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض، مخفوض بالتبعية لمخفوض، والتوابع أربعة كما تقدم: النعت والعطف والتوكيد والبدل، وسبقت في المرفوعات، والقول فيها مخفوضة كالقول فيها مرفوعة. ويعلم بهذا أن المخفوضات نوعان، ويعلم بهذا أن المخفوضات نوعان: أحدهما مخفوض مستقل وهو اثنان، أحدهما مخفوض مستقل وهو اثنان: المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة، والثاني مخفوض تابع وهو أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وبهذا يتم بيان معاني المقدمة الآجرامية على ما يناسب المحل. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. لمن حضر الجميع، وإذا خرج الإنسان وفاته شيء ولو يكلم بالجوال لضرورة، مع أن الجوال تستطيع استدراكه، لكن المسموع ربما لا تستطيع استدراكه، أو خرج الوضوء نحو ذلك فيكتب أنه سمع كثيرا: سمع علي جميع المقدمة الآجرامية بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في ثلاثة مجالس في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة الطلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين. وكتبه صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء الحادي عشر من ربيع الأول سنة 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.